بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في بيان الحقوق المتبادلة للمسلم وعليه، وانتهينا أو أشرنا إلى حق الله تعالى على العباد وحق العباد على الله، واتينا إلى بيان حق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأمة وحق الأمة على رسول الله، وقلنا إن حق الأمة على رسول الله قد استوفته من قبل لأنه بلغها رسالة ربه وأدى أمانة الله وبين وأرشد ونصح صلوات الله وسلامه عليه، كما أشرنا البارحة من قوله صلى الله عليه وسلم: ما تركت خيرا يقربكم إلى الله إلا بينته لكم ودللتكم عليه وأمرتكم به، ولا تركت شرا يباعدكم عن الله إلا بينته لكم ونهيتكم عنه. ومقاصد الحياة كلها دائرة بين هذين الأصلين، الخير والشر، فالعاقل لا يسعى إلا إلى تحصيل الخير أو دفع الشر، وغير هذا ما في. اللهم إلا ما زاده الإسلام من الحث على مكارم الأخلاق. وبعض العلماء يقول: الحث على مكارم الأخلاق من جلب الخير، والقرآن الكريم ترجم للنبي صلى الله عليه وسلم ترجمة موجزة جمعت هذين الطرفين في قوله سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. والقراءة الأخرى: من أنفسكم، أعلاكم وأشرفكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والعنة شدة الألم، وأصله في اللغة أن يكسر العظم ثم يجبر ثم يعود فينكسر مرة أخرى موضع الكسر الأول، فكان صلى الله عليه وسلم عزيز عليه أن يشق عليه ما يلحق الأمة من العنت والمشقة، ولهذا كان يتحرى التخفيف في الشرع. ليلة الإسراء لما فرض عليه 50 صلاة ونزل ولقي موسى عليه السلام وسأله: بماذا رجعت يا محمد؟ قال: ب50 صلاة. قال: ارجع فسل ربك التخفيف، فإني بلوت بني إسرائيل وهم أشد قوة من أمتك، بأقل من ذلك فلم يستطيعوا. ولا زال يرجع ويراجع ربه ويسقط عنه 50 حتى استقرت على 5 صلوات في اليوم والليلة، وهي 50 في العمل و50 في الأجر، الحسنة بعشر أمثالها. ولما صلى من رمضان لنفسه وشعر به بعض الناس فصلوا خلفه رغبة، فسمع أشخاص فجاءوا في الليلة التالية واجتمعوا وصلوا خلفه، والليلة الثالثة امتلأ المسجد فلم يخرج إليهم، وحاولوا، ولما خرج إليهم في الصباح قال: والله ما خفي علي صنيعكم البارحة، ولكنني خشيت أن أخرج إليكم فتفرض عليكم فلا تستطيعوها، ووالله ما بت بحمد الله ليلتي غافلا. واللفظ الصريح: لولا أن أشق على أمتي لما أخذتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة. والنفر الثلاث الذين جاءوا إلى بيته وسمعت منهم عائشة أنهم يتعاهدون من يترك النساء ومن يقوم الليل ومن يصوم النهار، فجاء وخطب وقال: ما بال أقوام يقولون إني والله لأصوم وأفطر، وإني لا تزوج النساء، وإني لأنام وأقوم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هكذا كانت شفقته صلى الله عليه وسلم بالأمة، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، والحريص على غيره يجلب له كل خير، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم. وليس من خير أعظم من الجنة، حيث دلنا عليها وأمرنا بالأعمال الموصلة إليها، وليس شر على الإنسان البشر من النار، فقد بينها لنا وحذرنا منها. وبهذا استوجب على الأمة كل النصح، أولا محبته مقدمة على محبة النفس: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالديه وماله والناس أجمعين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وكذلك امتثال أوامره فيما أمر وفعل من الطاعات: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكذلك في الحكم والتحكيم بالرضا والتسليم: فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. رضينا وسلمنا يا رسول الله. ولهذا لما اختصم اليهودي والمنافق وغلب اليهودي المنافق وأتوا إلى رسول الله فحكم إلى اليهودي، لم يرضى المنافق، قال: نذهب إلى أبي بكر، عنده متسع من الوقت، يسمع منا ويفهمنا. فحكم إلى اليهودي، فقال المنافق: لا الذي يحلها فعلا هو عمر، نذهب إلى عمر. فذهب إلى عمر، فلما أخذ المنافق يعرض قضيته قال اليهودي لعمر: يا عمر لا تتعب نفسك، هذا الرجل لا يقنع بشيء، أتينا محمدا فحكم لي، قال لي نذهب إلى أبي بكر، أتينا أبا بكر فحكم لي، قال: لا نذهب إلى عمر. فقال عمر للمنافق: أهكذا حصل؟ قال: بلى، وأريدك أنت أن تحكم حكما فاصلا. قال: أمهلاني قليلا. ودخل بيتا واخترت سيفا وضرب عنق المنافق وقال: هذا حكم من لم يرضى بحكم رسول الله. كم أعناق تستحق الضرب بالنسبة لحكم رسول الله؟ كثير. والقرآن يبين، مش بس مجرد نرضى غصب عنا من أجل السلطة، لا، ويسلموا تسليما ولا يجدوا في أنفسهم حرج، ما يقولش رضيت غصب عني وما عليش عشان خاطرك، لا أبدا. فلا وربك، سبحان الله، ما هو رب محمد هو رب علي ورب العبد ورب الحر، ولكن أنه يقسم به في معرض تحكيمه إعلاء لشأنه، كأنه يقول: أنت عند ربك عظيم. فلا وربك لا يؤمنون، نفى الإيمان عنهم كليا حتى يحكموك فيما شاجر. يقول العلماء: شجر من الشجار، وهو تداخل الأمور في بعضها كتداخل أغصان الأشجار المتجاورة بعضها في بعض، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم بعد التحكيم لا يجدوا في أنفسهم حرج. هذا هو الحق، ولو حكم عليه، لأنه ماذا يريد بالحكم إلا الحق؟ وإذا لم يكن يريد الحق فالحق أعلى منه. ويسلم تسليما. وهكذا كان على النبي، للنبي صلى الله عليه وسلم، حق التحكيم والرضا والتسليم، وحق عام، وهو الصلاة والتسليم عليه حينما يذكر عندك وتسمع ذكره: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصعد صلى الله عليه وسلم ذات يوم من المنبر وهو من ثلاث درجات، فقال: آمين عند الأولى، آمين عند الثانية، آمين عند الثالثة. قالوا: علامة أمن يا رسول الله؟ سمعناك أمنت ولا نعلم علامة أمنت. قال: أتاني جبريل آنفا فقال: يا محمد، من أدركه شهر رمضان وخرج ولم يغفر له فيه باعده الله في النار. قل آمين. فقلت آمين. إذا لم يغفر له في رمضان متى يغفر؟ ولله كل ليلة عتقاء من النار. من أدرك أبويه أو أحدهما ومات ولم يغفر له، أي ببرهما، باعده الله في النار. فقل آمين. فقلت آمين. يا محمد، من ذكرت عنده ولم يصل عليك باعده الله في النار، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وهكذا هذا الحق يستمر لشخصه ولسنته من بعده بالتوقير والتعظيم والتطبيق والمحبة وإيثارها على غيرها إلى غير ذلك. ولو مكث إنسان زمنا طويلا يبين حقوق النبي على الأمة، أعتقد يحتاج إلى زمن أطول بكثير. يأتي بعد هذين الحقين العظيمين الأصيلين حق الأبوين. نحن أشرنا إلى حق ولي الأمر مع الرعية وانتهينا من هذا، ويأتي بعده حق الأبوين. وإن كان في الأولوية في الحقوق مقترن بحق الله، وحق الله وحق رسوله قرينان، لأن الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالوالدين قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فقرن الإحسان بالوالدين إلى عبادة الله وحده. ونحن إذا تأملنا في قانون المعاوضة وقلنا إن الله سبحانه له على العباد حق الربوبية والخلق والإيجاد والرزق والرعاية والهداية إلى آخره، فكان له عليهم حق الألوهية والوحدانية، فهنا الأبوان لهما عليك حق الإيجاد، حق الوجود، لأن حقيقة الإيجاد من الله، وأنت السبب المباشر لوجودك في الدنيا. وقلنا حقيقة الإيجاد لله، لأن غاية ما عند الأبوين اللقاء، لقاء الزوجين، وليس كل لقاء يأتي بالولد، لأن الولد هبة من الله، كما بين سبحانه بعد مقدمة عظيمة لله. وتقديم العام المعمول هنا من صيغ الاختصاص ومن صيغ الحصر عند البلاغيين: لله وحده ملك السماوات والأرض. هذا الملك ليس كملك الملوك في الدنيا، له مملكة بحدودها يحافظ عليها، لا، ملك مطلق، سيادة مطلقة، يخلق ما يشاء في هذا الملك، وتحت ما يشاء لا تستطيع حصر المخلوقات، إن كانت في السماوات أو في الأرض أو تحت الثرى أو في البحار أو قمم الجبال أو في الغابات أو في المجاهيل، كل ذلك يخلق ما يشاء ولا يخفى عليه منها خافية. يهب لمن يشاء إناثا، الملك ملكه والخلق خلقه والهبة هبته، يهب لمن يشاء إناث ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. وهذا التقسيم الثالث، لو أن جماعة يأتون بذكور فقط وجماعة يأتون بإناث فقط، لقيل التذكير في هذه الجماعة والتأنيت في هذه الجماعة وينسب ذلك للأبوين، ولكن لا، تارة ذكور وتارة إناث وتارة يجمع بينهما. ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناث، وشوف الكبيرة اللي أكبر من هذا كله: ويجعل من يشاء عقيما. ولهذا الشخص العقيم الذي لا ينجب، إما أن الماء حقه ضعيف أو أنه غير مخصب، أو يفرز ميت أو إلى آخره. وله شروط عند علماء أطباء النساء فيجعله عقيم. هذا الذي جعله الله عقيم لا تستطيع قوة على وجه الأرض أن تمنحه التخصيص. انتهى. إنه إيش؟ عليم قدير، عليم حيث يضع الإناث، وعليم حيث يضع الذكور، وعليم حيث يزاوج بينهما، وعقيم حيث وعليم حيث يجعل الرجل عقيما. وتجد بعض الزوجين إذا لم ينجب ضاق صدره وذهب يطوف في العالم، من طبيب يسوي ويروح للعرافين ويروح للعطارين ويروح 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 يدور من ينجبه، لكن ما في. ولو علم حقيقة القضاء، ولو علم أن الله عليم حكيم ما جعل هذا عفويا، لا بعلم، لاستراح. وعلم أن اختيار الله له أحق وأولى له من اختياره لنفسه. والقرآن يذكر لنا بعض النماذج. قضية موسى مع الخضر عليه السلام، فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. الله، يقتل. أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا، ألم أقل لك؟ أما الغلام، تعال اكشف لك عن الحقيقة وشوف أية أحسن، كنت أخليه ولا أقتله؟ أية أحسن لأبويه. أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وإذا أرهقهما طغيانا وكفرا إيش النتيجة؟ النار. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. إذن الله أعلم حيث يجعل الذكر الأنثى يمنع لسلامة الأبوين. غاية ما هناك أنك ما جاك ولد، معلش بناقص، غيرك يعوض ويجيب العدد الكافي وخليك أنت مرتاح. إنه عليم حكيم. فهنا الأبوان لهما فضل السببية، فكان حقهما مقترنا بحق الله في قضاء محكم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. تأملوا معي يا إخوان مواقع هذا السياق، لا أن نمر عليه بجرس اللفظ وحلاوته ونمضي. لا. إما يبلغن عندك، ك هذه تسمى إيش؟ ك في الخطاب، والخطاب مع من الآن؟ المصطفى صلى الله عليه وسلم. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف. ومتى يبلغان عنده الكبر؟ وهل أدركهما وبلغ عنده الكبر؟ أبوه مات وهو حمل في بطن أم، فإن بلغه الكبر إذا؟ وأمه ماتت وهو عمره 7 سنوات، يعني قبل نزول هذه الآية بما يقارب 40 سنة. طب الخطاب هذا موجه له ليش؟ مع انه غير داخل فيه، او كلاهما فلا تقل لهما اوف، هما فين حتى يقول لهما اوف، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، فين يقوله لهم في القبر؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. طب والله مستعد لكن هما فين؟ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومن الذي ربى رسول الله؟ جده وعمه. ابوه ماله في تربيته شيء، ابوه ادى الامانة وراح، وامه كذلك وهنا على وهن وضعته ثم لقيت ربها وبقي عند جده واوصى به عمه ونشأ يتيما في حجر عمه. أليس للإنسان الحق أن يقف ويتساءل ما دام أبواه غير موجودين عند الخطاب لماذا يكلفه؟ يتفق العلماء على أن الغرض من هذا هو بيان حقوق الأبوين في شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كانا موجودين لكان لهما هذا الحق، فإذا لم يكونا موجودين فالأمة تخاطب في شخصية نبيها لأنه القدوة والأسوة، فيبلغ تعاليم الأمة في شخصيته وهو يبلغها لأفراد الأمة وجماعاتها. من هنا نعلم مقدار حق الأبوين وما لهما على الإنسان. وكما جاء القرآن الكريم بأن بر الأبوين معاوضة، أمانة مؤداة، ودين مردود مقضي. وقل رب ارحمهما كما ايش؟ ربياني صغيرة. انت جيت الى الدنيا ما تعرف الا واو واو، لا تعرف تقول ارضع ولا ماء ولا اكل ولا حتى ماما ولا بابا، بس وايق ويق. والام تفهم غطانتك وتسهر بجانبك، والاب يكدح ويعمل ويحصل ما فيه مصلحتك، وكلاهما مجند لخدمتك ليلا ونهارا. فربياك صغيرة فعلا إلى أن شبيت وكبرت ورشدت وبلغت من السن 40 سنة، فجاء هناك الذي أخذته في الصغر تؤديه الآن في الكبر، لأن الأبوين كلما كبرت أنت كلما صغراهما، كلما أخذت في الشباب والشبية دخل في الشيب والكهولة، وكل يوم تزيد وأنت فيه ينقصهما من قواهم. إذن جاء سن المعاوضة، رد الأمانة، أد الحقوق، أد الواجب. وهكذا لا فضل لك في بر أبويك لأنك ترد حقوقا سابقة. ومن العجيب والمشاهد أن كل ولد قام ببر أبويه ورزق الولد جعل الله ولده بارا به يوفيه حق أبويه. وأيما ولد عق أبويه ورزق الولد سلط الله عليه الولد يأخذ حق أبويه. هذا يا إخوان مشاهد وملموس في حياة الناس. ويحدثني رجل من ضباط الشرطة كان مديرا في مركز من مراكز الشرطة في جانب من المملكة، يقول: خرجت صباحا إلى مركز العمل فإذا جمهرة من الناس في ميدان، فبحكم عملي أردت أن أعرف علامة هذه الجمهرة، فإذا برجل شايب وشاب بجواره والناس ماسكين بتلابيب هذا الولد يسبون ويدفعون. ففرقت الناس وسألت ما فعل، قالوا: ضرب أباه هذا الشايب كفا على وجهه هنا الآن. قل أنا شاب ورجل شرطة، قل سيبوه، وأخذت بخناقه وتليته. أبوه قال: اصبر يا ولدي. إلى فين؟ قال: للشرطة، أأدب هناك. قال: لا 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 اصبر، لعله استوفى ما علي من دين لأبي. قال له: ايش القص؟ قال: وأنا في سنه هذا الآن كنت أمشي مع أبي وتلاحينا في مسألة وفي هذا المكان بعينه توقفت وضربت أبي كفا على وجهه. انظر متى الزمن، حينما كان الشايب بقدر ولده، وانظر عين المكان. فدعه يا ولدي، لعله أخذ حق أبي وأعفى. فيقول: بهت وارتخت أعصابي وتركته ومضيت إلى سبيلي. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. وحقوق الوالدين أو بر الوالدين من عوامل دفع السوء ومن عوامل التوفيق. هذا أويس القرني، رجل من أهل اليمن، كانت عنده أمه وكان بارا بها، فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إذا لقيت أويس القرني وهو رجل يأتي من اليمن وله أم بار بها وشامة على كتفه، واستطعت أن يدعو الله لك فسله أن يدعو الله لك. من بعد عمر كل ما جاء وفد حجاج من اليمن: أفيكم أويس؟ لا لا، نعم، وين هو؟ عندنا. جاءوا به: يا أويس ادع الله لي. قال: وأين أنا منك يا أمير المؤمنين؟ أنت ادع الله لي. قال: لا، ادع الله لي أولا. دعا له. قال: ما بالك يا أمير المؤمنين؟ أخبره بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. مكث أويس، عرفه الناس فكثروا عليه، فجاء إلى عمر وقال: إذن لي أن أخرج إلى أرض العراق. قال: لا بأس، إذا أردت المضي فأتني أعطيك كتاب لعاملي هناك يكرمك. قال: لا، أريد أن أكون في سواد الناس، راح إلى العراق، وأخذ عمر يتتبع أخباره في العراق، ما حد يعرفه، حتى صادف جاء رجل وسمع سؤال عمر وجاء، قال له ماذا تريد من هذا عمر، هذا المسكين التعبان اللي كذا اللي كذا، قال أتعرف؟ قال نعم عامل عندي. قال وماذا يعمل؟ قال يحمل ينقل التراب. قال ويحك، إذا رجعت فاعفه وخفف عنه، وإن استطعت أن يدعو لك فافعل. قال هذا أويس. قال هذا أويس. فلما رجع أول ما كان منه أتى لأويس وقال يا أويس تعال اترك المسحاء، اترك هذا التراب، اترك هذا كله، تعال عندي هنا ادعو الله لي يا أويس. فضحك وقال ألقيت عمر؟ قال بلى. قال وعرف أن عمر هو الذي دله عليه. فمكث قليلا ثم خرج دون أن يعرف الناس إلى أين ذهب. فهذا بر أمه، جعله مجاب الدعوة، وجعل الرسول يوصي عمر أن يدعو له، وهكذا تكريمه. وفي قصة النفر الثلاث الذين أواهم المبيت إلى الغار وسقطت الصخرة على فم الغار ولم يستطيعوا الخروج، وقالوا فيما بينهم ليس أحد يعلم بنا، نحن أحياء في قبرنا، انظر كل واحد إلى خير عمل قدمه وديعة عند الله، فليقم وليتوسل إلى الله بصالح عمله. وهكذا يا إخوان حقيقة التوسل بصالح العمل لا بالأشخاص والأفراد. فقام رجل وقال كان لي أجير، وقام رجل وقال كانت لي ابنة عم، وقام رجل وقال اللهم إنه كان لي أبوان كبيران أروح بغنمي وأحلب لهما ثم أسقي أولادي، وفي لي يوم من الأيام شط بي المرعى فتأخرت عليهما وجئت بالحليب فوجدتهما قد ناما فكرهت أن أوقظهما من النوم، وصبيتي صغار يتضاوون تحت قدمي يريدون الحليب فلم أعطهم، وانتظرت قائما على رأسهما حتى طلع الفجر والقدح في يدي فسقيتهما. إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. كانت الصخرة تنزاح شوية شوية مع صاحب الأجير ومع صاحب الفتاة، وهنا انسابت وانفسحت وفتح الباب وخرجوا يمشون في الوادي. فهذا بر والديه. ولهذا يتبين لنا من معاني الحديث تعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك إيش في الشدة. وبر الوالدين كما تقدم ليس بوفرة المال وليس بالحمل على الظهر، ولكن بطلاقة الوجه ولين الكلمة وحسن المعاملة واطلدت في معهما ما في بعد كلمة ولا تقل لهما. اوف اوف هذه تأثر بايش؟ ما يمأثر بشيء. والبعض يقول ولا تقل لهما اوف كناية عن التأفف منهما اذا طلب منك طلبا. اوف تعبتوني اوف. لا، اي لا تقل اوفا متأففا متضجرا من خدمتك اياهم. والاخبار والقصص والحكايات في ذلك كثيرة. ولو ان كل جيل برأ أبويه لتمادى وتسلسل البر في الأمة. ومن جانب آخر نعلم بأن الولد له حق على أبيه، قلنا في التربية في الرعاية في الاجتماعيات. وروي أن رجلا أتى بولده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن ولدي هذا عاق لي. قال ولماذا يا ولد تعق أباك؟ قال يا رسول الله والله ما علمني حقه علي حتى أؤديه إليه، وما اختار لي أما تؤدبني وتعلمني، وتزوج امرأة حمقاء، ولا تخير لي اسما كريما، بل سماني باسم يعيرني به الأقران. فقال صلى الله عليه وسلم للرجل قم لقد عققت ولدك قبل أن يعقك. فالولد له على والديه أيضا حقوق، حسن التربية وحسن التنشئة، فأبواه يهودانه أو نصرانه أو يمجسان يخرج وينشأ على طباع الأبوين، كما يقولون في الآونة الأخيرة. الطفل عمره 7 سنوات يشوف أبوه يصحى من النوم على السجارة، هو فين يروح؟ يباتوا العلبة تحت راسه، أبوه ما يقدر يقول له لا تدخن، يقول ها أنت. فالأبوان وحياتهما والطفل في حجر الأبوين كالنبت، تصيغه على أخلاق أبويه. والنصوص في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقوق الأبوين متضافرة. ولعل في هذا القدر الكفاية، وبقي عندنا حق الجوار وحق العامة على العامة. وإلى غد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.